الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سورة نوح فهي السورة الواحدة والسبعين من سورة القرآن الكريم في ترتيب. قال المهيمني: سمي به لاشتمالها على تفاصيل دعوته وأدعيته عليه السلام، فهي سورة مكية وآيها 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، ونوح أرسل كسائر الأنبياء إلى فقط إلى قومه. وفي حديث الشفاعة أن نوح الإيه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، فهذا يتعارض هذا مع ما ثبت من أن من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الناس كافة. هذا عند أحد الجواب. طبعا الجواب أن بالنسبة لنوح الإسلام هو أساسا أرسل إلى قومه، ثم طرأ بعد ذلك بعض الخصام أن كان أمر واقع، هذا طرأ عليه بعد ذلك أنه كان بالنسبة لأهل الأرض الموجودين بعد الطوفان. واضح؟ أما النبي عليه السلام فبعث ابتداء إلى الناس عامة، ولم يبعث إلى العرب أو إلى قريش خاصة. واضح؟ إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، وهو عذاب الطوفان. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم. يعني إن فعلتم ذلك واستجبتم لدعوتي يغفر لكم من ذنوبكم، أي يعفو عنها. وقولك يغفر لكم من ذنوبكم، من هنا إما أنها مزيدة أو أنها تبعيضية. يغفر لكم من ذنوبكم، يعني ما وعدهم العقوبة عليها. أما ما لم يعدهم العقوبة عليها فقد تقدم عفوه لهم عنها، أو هو ما سبق. يغفر لكم من ذنوبكم يعني ما سبق، فإن الإسلام يذب ما قبله، ويؤخركم إلى أجل مسمى وهو أقصى ما قدره بصرف الإيمان. ويؤخركم إلى أجل مسمى، الأجل المسمى هو أقصى ما قدره الله له، لكن بصرف الإيمان. وإلا فإنه سوف يعاجلهم بعذاب بغرق أو نحوه. هذا معنى قوله: ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني أجل المسمى هو أقصى ما قدره لهم بصرف الإيمان، يعني إن آمنوا يؤخروا بهذا الأجل، ولا يعاجلهم بعذاب غرق أو نحوه. إن أجل الله، أي الذي كتبه على من كذب وتولى، إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، أي إن كنتم من أهل العلم والنظر لأنبتم ولرجعتم إلى الله تعالى. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. طبعا يعني التغيير هنا في قوله تبارك وتعالى: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. كل في التفسير: ويؤخركم إلى أجل مسمى وهو أقصى ما قدره لكم بصرف الإيمان. طبعا هذا التغيير إنما يكون في الصفة، كما في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا التغيير إنما يكون في الصفة مثلا الذي بعيد الملائكة، أو فيما عدا اللوح المحفوظ. أما ما كتب في اللوح المحفوظ فهذا لا يبدل ولا يغير أبدا، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فمثلا أيضا هذا لا يتعارض مع قول النبي عليه الصلاة والسلام أو إخباره بأن صلة الرحم تزيد في العمر، تزيد في العمر. فهل هذا يتعارض مع أن الأجل المسمى لا يعني لا يغير؟ لا، هو يكون عند في علم نفرت على فلان عمره مثلا 40 سنة، لكن سوف لأنه سوف يصل رحمه سيبارك الناس في عمره يمد له مثلا إيه 50، يكون 50 سنة واضح. فهذا يكون محسوبا له في الله المحسوب أنه سيعيش إيه 50 سنة، لكن في الرحلة في عيد الملائكة يكون عمره 40 سنة لكن يمد له وينفع له في أثره بسبب صلة الرحم. فهذا فلا تعارض بين الأمرين. فقول الله صلى الله عليه وسلم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني إن آمنتم لا يعاديكم بالعذاب، فيؤخركم إلى أقصى أجل مكتوب لكم. واضح؟ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، يعني إن الأجل الذي كتبه الله على من كذب وتولى إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، أي إن كنتم من أهل العلم والنظر لأنا بكم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، قال أي قال نوح، لكن هنا في التفسير لابد أن نضيف شيئا مهما جدا. قال رب إني، يعني في التفسير نقول قال أي نوح، قال نوح بعد أن بذل غاية الجهد وضاقت عليه الحيل في تلك المدد الطوال. فنوح عليه السلام ما بذل قومه بالدعوة، وليس هذا من شأن الداعية أن يدعو على قومه بإيد الهلكة والاستئصال ونزول العذاب وكذا وكذا، ولكن نوح عليه السلام قال ذلك ودعا لقومه متى؟ بعد أن أوحى الله سبحانه وتعالى إليه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قطع الله سبحانه وتعالى أن لم يؤمن أحد، حينئذ دعا عليه نوح عليه السلام، خاصة بعدما مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وهم يعني يزدادون عصيا وكفرا. ويوفي الجن منهم الذي يريه أنه لا يؤمن بنوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال رب إني دعوت قومي، أي قال نوح بعد أن بذل غاية الجهد وضاقت عليه الحيل في تلك المدد الطوال. وهذا ما سيكشف عنه ما يأتي من الآيات كيف أنه استفرغ كل وسعه في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. رب إني دعوت قومي إلى التوحيد والعمل الصالح ليلا ونهارا، يعني دعوتهم دائما بلا فتور ولا توان، فلم يردهم دعائي إلا فرارا، أي من الحق الذي أرسلتني به. وإني كلما دعوتهم، يعني إلى الإيمان، لتغفر لهم، يعني بسبب الإيمان، جعلوا أصابعهم في آذانهم، أي سدوا مسامعهم من استماع الدعوة، جعلوا أصابعهم في آذانهم كي لا يسمعوا لنوح عليه السلام. واستغشوا ثيابهم، أي تغطوا بها من كراهة النظر إلى وجه من ينصحهم في الدين، وأقروا على الشر والكفر، واستكبروا استكبارا، أي تعاظموا عن الإذعان الحق وقبول ما دعوتهم إليه من النصيحة. وأقروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، تنويع في أساليب الدعوة، دعاهم جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، أي دعوتهم مرة بعد مرة على وجوه متنوعة، ما بين مجاهرة وإظهار بلا خفاء، وما بين إعلان وصياح بهم، وما بين إسرار فيما بيني وبينهم في خفاء. وهذه المراتب أقصى ما يمكن للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم، أي سلوه العفو عما سلف بالتوبة النصوح، إنه كان غفارا لذنوب من تاب وأناب، يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني أنت استغفر الله سبحانه وتعالى يرسل السماء، يرسل المطر، السماء هو المطر، يرسل السماء المطر عليكم مدرارا، يعني متتابعة. هذه أولى بركات الاستغفار. ولذلك ومن هذه الآية استحب يعني العلماء في دعاء الاستسقاء وفي طلب الاستسقاء كثرة الاستغفار، لأن بالاستغفار يستدر ماء السماء وتنزل هذه الرحمة. فيرسل السماء أي المطر عليكم مدرارا، أي متتابعة، وينبذكم بأموال وبنين. هذه أيضا من بركات الاستغفار، ويزيدكم بأموال وبنين يعني يكثرها عندكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أي تقيا جناتكم ومزارعكم. ثم قال وهذا بلا شك يعني مما يستدل به على فضيلة الاستغفار فضيلة الاستغفار أن الاستغفار يجلب هذا الخير العظيم سواء في الدنيا أو الآخرة. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذه بعض بركات الاستغفار. فعلى العبد أن يكثر من الاستغفار ويترقب هذه البركات. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا ترون له عظمة إذ تشركون معه ما لا يسمع ما لا يسمع ولا يبصر. فنفي الرجاء مراد به نفي لازمه وهو الاعتقاد مبالغة ما لكم لا ترجون لله وقارا يعني ما لكم لا ترون لله عظمة. طبعا لن يرجو الإنسان الإله الحق عز وجل إلا إذا كان معتقدا فيه ومؤمنا به. فقوله عليه السلام هنا ما لكم لا ترجون لله وقارا يعني استمعها ما لكم لا ترون له عظمة يعني أنكم لا تؤمنون به. فعبر عن يعني فنفي الرجاء هنا مقصود به نفي لازم الرجاء لأن يلزم من من الرجاء في الأخر في الله سبحانه وتعالى. هناك تفسير آخر ما لكم لا ترجون لله وقارا بأن الرجاء يعني من المتضادات. الرجاء يأتي أحيانا بمعنى الخوف الرجاء يأتي بمعنى الخوف جزء أن يكون الرجاء بمعنى الخوف أي ما لكم لا تخافون عظمة الله عز وجل ما لكم لا تخافون عظمة الله. ومنه قول الشاعر إذا نفعته الدبر لم يرج نفعها وخالفها في بيت نوب عواكبي. فقول إذا نفعته الدبر لم يرج نفعها يعني إيه لم يخف نفعها هذا هو الشاهد. إذا نفعته الدبر لم يرج نفعها وخالفها في بيت نوب عواكبي واضح. قال الشهاب وهو أظهر يعني الشهاب رجح أن يكون معنى قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا تخافون عظمة الله سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطغارا أي سارات سارات مراحل ترابا ثم نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم أدنا وهكذا طورا بعد طور. أي ومقتضى علم ذلك إذا كنت تعلمون أن الله سبحانه وتعالى خلقكم أطيارا فذلك يقتضي شدة الرهبة من بطشه وأخذه لعظيم قدرته. هذا في أنفسكم هذا في أنفسكم يعني أنتم لو تدبرتم في أحوالكم وأنفسكم والمراحل التي مررتم بها وصرفكم الله سبحانه وتعالى وخلقكم إلى لها وأنتم في غاية الضعف والله المتصرف فيكم حتى يعني استغيثتم يعني صغارا معبدين واستوى بنيانكم فمقتضى ذلك ان تخافوا عظمه الله سبحانه وتعالى الذي قدر على ان يخلقكم من هذا الضعف شيئا من التراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه الى اخره قادر على اهلاككم بالاولى وبالاحسن. هذا استدلال بما في الامثله ثم استدل بما في الافاق فقال الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات بلاقة. هذا كله إشارة إلى عظم قدرة الله سبحانه وتعالى وفيه تخويف لهم من عقابه ونقمته عز وجل. فاستغل بعدما استغل بهم الآيات في أنفسهم استغل على ظاهر عظمته وقاهر قدرته بالآيات الكونية. فقال عز وجل حاكم عن نوح عليه السلام ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا اي يزيل ظلمه الليل وينير وجه الارض وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا هذه اشاره الى ان الشمس ايه نجم متوهج سراج اما القمر فعبر عنه ايه نور لانه ما هو الا انعكاس لضوء الايه الشمس والله انبتكم من الارض نباتا والله انبتكم من الارض نباتا يعني انشاكم منها انبتكم يعني انشاكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا كما قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى الله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا اي للحساب والجزاء وهذه آية ينبغي الإنسان أن يتوقف عندها ويتدبر فيها هذا خطاب ليس موجها فقط إلى قوم نوح لكن إلى كل من يعني يتلو هذا القرآن الجليل فهذا خطاب الناس الذين خوفوا بهذا النزاع من نوح عليه السلام أين هم الآن تحقق ما أخبر به نوح والله أنبتكم الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا فهكذا هذه الآيات خطبت من قبلنا ملايين من البشر أين هم الآن؟ تجاوزوا مرحلة التواجد على ظهر الأرض وهم الآن في باطن الأرض.